الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز عناوينها: القوة الجوية العراقية تقول أن طائرات F-16 ستصل العراق في تموز المقبل، وقلق أمريكي من إمكانية قيام سفن شحن إيرانية بنقل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، وفرنسا تكشف عن إحباط 5 هجمات إرهابية منذ مطلع العام الحالي. وفي التفاصيل، أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية أن عددا من طائرات F-16 الحربية الأمريكية ستصل العراق في 12 من تموز المقبل. ونقل بيان لوزارة الدفاع عن قائد القوة الفريق الطيار الركن أنور حمائمين قوله أن طيارين مدربين سيصلون مع تلك الطائرات التي قال أنها ستستخدم في تنفيذ عمليات مختلفة فور وصولها إلى البلاد. وكانت بغداد طلبت شراء 36 من هذه الطائرات التي يبلغ سعر الواحدة منها 65 مليون دولار، لكن التسليم المبدئي إلى قاعدة بلد الجوية شمال بغداد العام الماضي تم تأجيله. اعتذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مقتل 2 من عمال الإغاثة دون قصد أثناء عملية لمكافحة الإرهاب في كانون الثاني في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان. وكان تنظيم القاعدة يحتجز الأمريكي وارن وينستاين والإيطالي جوفاني لو بوروتو اللذين قتل خطأ في العملية. وقال أوباما للصحفيين أنه أمر بإجراء مراجعة شاملة للعملية ورفع السرية عن بعض تفاصيلها حتى يتسنى لأسرتي الرهينتين معرفة ما حدث. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منذ بدء الحملة الجوية في 23 من أيلول الماضي. وقال المرصد أن القتلى هم 1922 من مسلحي تنظيم داعش و90 من عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة و66 مدنيا بينهم 10 أطفال و6 نساء. ميدانيا تشهد محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد معارك وصفت بشرسة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
قال مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية كبد من وصفهم بالتنظيمات الإرهابية التكفيرية العشرات من عناصرها بين قتيل ومصاب خلال ضربات محكمة ومكثفة وجهها سلاح الجوف الجيش السوري على أوكارهم وتجمعاتهم في ريف إدلب. وأكد المصدر أن وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل إلى معمل القرميد في ريف الجنوب الغربي لمدينة إدلب وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، في حين وجه سلاح الجوف الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات التنظيمات الإرهابية شرق معمل القرميد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أفرادها. وعلى الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب أكد المصدر العسكري مقتل وإصابة العديد من الإرهابي جبهة النصرة خلال عمليات لوحدات من الجيش في قرية العالي وبلدة الحواش. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من طرف ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر في محيط معسكر المصطومة والقريبين ذيلو مدينة إدلب ومحيط مدينة جسر الشقور، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، وأن مسلحي المعارضة فجروا سيارة مفخخة عند حاجز القوات الحكومية في مدينة جسر الشغور. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
عبر وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر عن قلق بلاده من أن سفن شحن إيرانية قد تقوم بنقل أسلحة متقدمة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لوقف سفن إيرانية بالقوة والصعود على متنها إذا ما حاولت العبور إلى اليمن. قال كارتر للصحفيين أن لدى الإدارة الأمريكية خيارات، مشيرا إلى أن واشنطن ليست في وارد تلك القضية بل في محاولة إعادة جميع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار. وقال كارتر أن واشنطن تبلغ طهران بوضوح أن صب الزيت على النار أو المساهمة في ذلك من قبل أي طرف لن يكون في موضع ترحيب لدى الولايات المتحدة. قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الشرطة أحبطت 5 هجمات منذ هجوم متشددين على مقر صحيفة شارلي أبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر للأطعمة اليهودية في كانون الثاني. وقال فالس في لقاء إذاعي أن التهديد لم يكن مرتفعا إلى هذا الحد من قبل، وأشار إلى أن مئات الفرنسيين موجودون الآن في سوريا ومعرضون لخطر التشدد. وتأتي تصريحات فالس بعد يوم من إعلان السلطات اعتقال شاب جزائري في باريس للاشتباه بقتله امرأة مطلع الأسبوع وكشفها النقاب عن مخطط أمكن إحباطه لشن هجوم مسلح على كنيسة واحدة على الأقل. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي لمناقشة تفاصيل معقدة متصلة بالتوقيت والرصد وتسويتها قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي في موعد أقصاه نهاية حزيران. وكانت إيران أبرمت في 2 نيسان اتفاقا مؤقتا مع القوى 6 وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا. ويشارك في محادثات اليوم وكيلة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمسؤولة في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. ومن المتوقع أن ينضم إلى المحادثات في مرحلة لاحقة وزراء خارجية الدول 6 وإيران. وأخيرا قال مسؤولون أمميون كبار أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضع على وجه السرعة خطة لإنقاذ المهاجرين في البحر ويلتزم بقبول عدد أكبر بكثير من اللاجئين. وأضاف المسؤولون في بيان مشترك قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تعقد في بروكسل أن رد فعل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز النهج الحالي القائم. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها إلى ملف عراق متحول وتقريرين. أولهما منع دراجات نارية معينة من السير في شوارع العاصمة بسبب التلوث البيئي والضوضاء ونصب أجهزة استشعار لقياس نسبة التلوث في هواء كربلاء. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم في العراق: دم الصحفي مهدور ما أن يتحدث عن المحظور.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. إذا أراد المرء أن يكون صحفيا في العراق فكل الأبواب مفتوحة أمامه، ولكن حذاري من أن يتجاوز عددا من الخطوط الحمر، وإذا ما فعل سيتم هدر دمه ولن يجد من يدافع عنه. هذا مختصر ما تحدث به صحفيون لإذاعة العراق الحر. هؤلاء قالوا إن الكل يتحدث عن الفساد وعن الميليشيات وعن القوانين التي تطبق على بعض الفئات دون غيرها وعن ثروات العراق المهدورة وعن عدم احترام حقوق الإنسان وعن تخلف البلد وعن تراجع التنمية فيه وعن قضايا عديدة تشكل بمجملها نقاطا سودا في تاريخ العراق الحديث الذي بدأ في عام 2003. الكل يتحدث عن هذه الأمور، أي نعم، ولكن حذاري من أن يقدم أحدهم مستمسكا أو أن يبحث عن أسماء أو أن يكشف أسرارا مقرونة بأدلة. مثل هذه الأمور خطوط حمر يجب احترامها قبل احترام حقوق الإنسان، وتجب مراعاتها قبل مراعاة أي شيء آخر. هذا ما كشفه الصحفيون الذين تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر عن المضايقات التي يتعرضون لها وعن الهموم التي يحملونها وعن صعوبة أن يكون المرء صحفيا مخلصا لمهنته ولمعايير حقوق الإنسان وللأخلاق الرفيعة والمثل العليا. هؤلاء الصحفيون يعرفون جيدا ما هي حدودهم وما هي القضايا التي يمكنهم التحدث عنها والقضايا التي لا يمكن التطرق إليها، مشيرين إلى وجود أشبه ما يكون بالمافيات تضم سياسيين وأصحاب رؤوس أموال ومن لف لفهم، وهؤلاء يقفون في وجه كل صحفي يسعى إلى الوصول إلى المعلومة وإلى الكشف عن حقائق تهم الرأي العام. واحد من هؤلاء الصحفيين صلاح النصراوي الذي قال إن الصحفي ما يزال يواجه موانع عديدة وما يزال يتعرض إلى مخاطر كبيرة وهو يشعر بالخوف من عمله ومما يكتب ومما يبحث عنه، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسؤولين.
ربما الصحفي هو الوحيد الذي ما زال يعيش المشهد نفسه ذاك الذي عاشه سابقا في 2005-2006 أيام العنف الطائفي، لكن بأشكال جديدة وبطرق أخرى ما زال الصحفي مستهدف، ما زالت هنالك عوائق وموانع، ما زالت هذه الحماية الخاصة بالمسؤول الفلاني يمنعون الصحفي من التقرب إلى المسؤول للحصول على المعلومة، وهذا ما دائما أشرنا إليه على أن هنالك قلة وعي في عناصر الحماية لعدم فهمهم دور الصحفي وعمله، وكذلك المسؤول ذاته لم يكن لديه دور توجيهي لعناصره. الصحفي ما زال يجد نفسه مهددا من متابعات قانونية، ما زال لديه خوف من أن يتجاوز موروثه من الخطوط الحمر. حتى الآن كثير من الصحفيين ممن عاشوا العهد السابق ما زالوا يعيشون خوف من كثير من الأمور، من أن يكشف أوراق خاصة بالحكومة برئيس الوزراء.
النصراوي قال أيضا أن صحفيين كثيرين يختارون أسماء مستعارة في محاولة لإخفاء شخصياتهم الحقيقية، أو قد يتجنبون الدخول في عمق المواضيع ويفضلون تناول القضايا بشكل سطحي خوفا من انتقام هذه الجهة أو تلك.
يعني واقعا كثير من الصحفيين إما يتخبون خلف أسماء أخرى وهو اسم الآخر، يعني الاسم معلن يكون شيء، أما الاسم الآخر الذي يظهر به في الإعلام فيحاول أن يخفي نفسه خلفه من أجل أن لا يعرف، أن لا يتم التعرف عليه. هذا جانب من الممكن أن نلاحظ لدى كثير من الزملاء، لكنه كذلك هنالك زملاء يحاول أن لا يدخل في عمق المشكلة ويتلمس المشكلة سطحيا، وبهذا يجنب نفسه المشاكل ويجنب نفسه ملاحقات قد تكون ملاحقات فردية من بعض المسؤولين. وقد لا نستغرب عندما نجد أحد الصحفيين قد يتلقى اتصالا هاتفيا ويحمل هذا الاتصال الكثير من التهديد، لكنه في الواقع لا يستطيع أن يعلن عنه، قد يبلغ مصدر الحريات الصحفية لكنه في النتيجة يبقى خائفا وخشية أن يتعرض إلى محاولات قد تكون حمقاء أو تصرفات حمقاء. في النتيجة نحن كصحفيين نسعى إلى أن نغطي الأخبار أو نحاول أن نظهر الحقائق، لكن بشكل بعيد عن أن تكون هنالك مواجهات، لأن في النتيجة المنتصر معروف والمهزوم هو الصحفي. ما زال هنالك تأثير للخوف فينا بما يجعل عدم قدرتنا على الدخول في مجال الصحافة الاستقصائية للكشف عن عمليات فساد هائلة، لأن بالنتيجة هذه عمليات الفساد تكون مرتبطة بالسياسي والسياسي مرتبط برجال الأعمال، وفي النتيجة تجد أنك في داخل المافيا تضيع الصحفي دون أن يجد من يحميه.
وقال الصحفي حسام الحاج عضو النقابة الوطنية للصحفيين إن الميليشيات تزداد سطوتها في العراق وهذا ما يضعف قوة الصحفية. الحاج تحدث عن عراقيل تشريعية وإجرائية توضع دائما أمام الصحفيين لمنعهم من الحصول على المعلومة، ناهيك عن سوء الواقع الأمني حسب قوله.
بالتأكيد كل ما تزداد سطوة الميليشيات في العراق كل ما يتأثر جميع مفاصل الدولة، خصوصا قضايا التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة. الصحافة في العراق منذ 10 سنوات لم ترتقي إلى المستوى المطلوب بسبب المضايقات المستمرة والضغط المستمر من قبل الأحزاب الحاكمة، إضافة إلى عدم فهم طبيعة عمل الصحافة بشكل عام. إضافة إلى ذلك هناك عراقيل إجرائية وتشريعية تمارسها الحكومة ومجلس النواب على حد سواء ضد عمل الصحفي. مجلس النواب من الناحية التشريعية لم يصدر إلى الآن قانون يتعلق بفتح أو فتح المجال للصحافة لأن تعمل كما يجب، إضافة إلى الإجراءات التعسفية التي تمارس منذ 10 سنوات من قبل الحكومات. في الفترة الأخيرة هناك نوايا، ما تزال نوايا لأن تخف هذه المضايقات الإجرائية من قبل الحكومة، لكن على الصعيد التشريعي ما يزال العراق فقيرا جدا فيما يتعلق باصدار تشريعات من الممكن أن تمكن الصحفي من الوصول إلى المعلومة. إضافة إلى ذلك فإن المحددات التي تتمثل بالواقع الأمني والتهديدات الأمنية سواء من الجماعات الإرهابية أو من جماعات أخرى تحمل السلاح خارج إطار الدولة، أعتقد أنه هذا محدد إضافي يحدد عمل الصحافة في العراق بشكل آخر.
حسام الحاج قال أيضا أن الشرطية في الشارع وحتى المسؤولين أنفسهم يخافون من الصحفي ومن أدواته ويحاولون منع الصحفي من الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى مخاطر عديدة تمثلها الميليشيات والحكومة والأحزاب على حد سواء. الحاج أشار أيضا إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحفيين بنسبة 60% مقارنة بالعامين الماضيين.
إلى غاية الآن الشرطي القيادي في الشارع يخشى تماما من نزول الصحفي وأدواته في الشارع ويمارس شتى أنواع المنع بحقه كي لا يتمكن من ذلك. هاي تأتي من ثقافة عامة لدى الأجهزة الأمنية بأن الكاميرا تمثل تهديدا أمنيا، للأسف ليس من الجنود أو الشرطة العاديين بل حتى من القيادات يعتبرون أن استخدام أدوات الصحفية تهديد أمني. وربما ما حدث إلا الصحفي الفرنسي الذي زار بغداد قبل عام نادر الدندون هو مصداق قول لذلك، اعتقل ورمي بالسجن لمدة 35 يوم بحجة أنه يمتلك كاميرا كانت تصور بعض المباني الحكومية. أضف إلى ذلك عدم وجود شفافية في التعامل مع الصحفيين من قبل الوزارات. الوزارات إلى غاية هذه اللحظة تعلن ما تريد أن تعلنه وتخفي ما تريد أن تخفيه. ليس هناك حق للصحفي بأن يصل إلى المعلومة الانسيابية، لا بل حتى أنه ليس من حقه أن يدخل إلى الدائرة المعني التي يراد عمل تقرير حولها أو تحقيق صحفي. لا يمكن له أن يدخل إلا بموافقة وبعد أن تعلم هذه الجهة عن سبب وجوده وتراقب تفصيليا عمله، وإذا كان العمل ربما يخرج عن الإطار اللي هو في بالهم ربما يمنع بشكل آخر. من النواحي الأخرى التهديد الأمني مستمر في هذا العام فقط ازدادت بما نسبته 60% من الاعتداءات إذا ما قرنت في العامين الماضيين. هذا الازدياد خطير جدا. نحن نعرف بين العراقية مضبطة أمنية خارجة نعم، لكن مع ذلك هناك بعض التهديدات الأمنية مصدرها ليس الميليشيات ولا حتى الجماعات الإرهابية وإنما مصدرها جهات حكومية وحزبية أيضا.
ويعتقد الحاج أن سبب هذه الأوضاع هو سيطرة الأحزاب على وسائل الإعلام وتمويل هذه الوسائل، وبالتالي فهذه الأحزاب تتحكم في كل ما تنتجه وسائل الإعلام. الحاج تحدث أيضا عن عدد من الخطوط الحمر التي يؤدي تجاوزها إلى هدر دماء الصحفي.
بالتأكيد هذا التضييق يأتي من جهتين أو يتأتى من محورين. المحور الأول هو استحكام الأحزاب الإسلامية وليست الإسلامية فقط، استحكام الأحزاب بشكل عام على وسائل الإعلام، إضافة إلى ذلك السيطرة على رؤوس الأموال التي تغذي هذه الوسائل، بمعنى أن هناك تقييد داخل المؤسسة نفسها ترفض أن يكتب الصحفي قضايا تتعلق أو تمس الأحزاب الحاكمة أو الممولة. التقييد الثاني هو التهديد المباشر على الصحفي بأن يستخدم جميع وسائل الوصول إلى المعلومة. الصحفي يشعر بالتهديد إذا ما عمل باتجاه معين. هاي الأشياء معروفة ربما حتى في المجتمع العراقي إنه بعض القضايا هي خطوط حمراء لا يمكن الوصول إليها، الميليشيات، الجماعات التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، القضايا التي تتعلق ببعض الأعراف العشائرية أو حتى الدينية التي يمارسها البعض. أعتقد أن الكتابة حول هذه الأمور خطر. إضافة إلى ذلك أو أخطر من ذلك هو الخوض بتفاصيل تتعلق بفساد إداري، خصوصا إذا ما كان يديرها رؤوس كبيرة داخل الحكومة. هذه العملية ربما تؤدي بحياة الصحفي حالا إذا ما شعر رأس الفساد الأكبر بخطر من جراء هذا التحقيق الصحفي. كل هذه هي محددات ومقيدات لعمل الصحفي في العراق.
أما وسائل الدفاع التي يمتلكها الصحفي فهي غير موجودة، حسب قول الحاج الذي أشار إلى عدم معاقبة ولو قاتل واحد لما مجموعه حوالي 600 صحفي لاقوا حتفهم في العراق منذ عام 2003. الحاج أشار أيضا إلى عجز القضاء عن فعل شيء وإلى عجز المنظمات الدولية والوطنية على حد سواء عن فعل أي شيء لصالح الصحفي.
وسائل الدفاع التي يرجع إليها الصحفي هي محدودة في العراق. إذا ذهب إلى القضاء لا أعتقد أنه في بعض يعني في بعض الأحيان إلى غاية الآن لم نصل إلى قاتل واحد من قتلة الصحفيين ال 500 أو 600 الذين قتلوا في السنوات الأخيرة، ولم يتمكن الجهاز القضائي من إصدار قرار حكم واحد بحق من قتل صحفياً. القضاء ما زال إلى غاية هذه اللحظة لا يتمكن من توفير الحماية القضائية للصحفيين. أعتقد أنه هي وسائل الدفاع ما زالت محدودة، تقتصر بالدرجة معينة على البيانات الاستنكار والضغط ربما الدولي حتى بتحريك المنظمات الدولية على الحكومة العراقية لتوفير الحماية، لكن كل ذلك لم يأتي أكله إلى غاية هذه اللحظة.
من جانبه قال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية أن حرية التعبير عن الرأي والكتابة بحرية أمور غير ممكنة في بلد يشهد صراعات وحروب، وقال أن الحرية تبقى محدودة شئنا أم أبينا.
ماكو بلد بي يعني بي صراع مسلح وبي نزاع كبير تكون هناك إمكانية للتعبير عن الرأي بصورة حقيقية. يعني صح العراق على مدار السنوات الماضية كان أخطر بلد بالعالم بالنسبة لعمل الصحفيين، لكن كانت هناك فسحة من حرية التعبير عن الرأي، لكن هي ليست بالمستوى المطلوب. كل بلد، كل منطقة يوجد فيها مجاميع مسلحة، توجد فيها صراعات وحروب، لما يعني ما راح أحد يقدر يمتلك الحرية الكاملة بالتغطية الإخبارية بعرض الحقائق. تبقى الحرية اليوم العراقية محدودة.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا بالصوت والنص على الهاتف رقم 770-44-25-770. وننوه أيضا لمستمعين أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من الساعة 10 ولغاية 11:30 والنصف صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. نذكركم أيضا أنه يمكن أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR. ويمكن لكم المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. هنا أتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد من الناصرية يقول: أشكركم جدا على برامجكم الهادفة، وأنا لو كنت مسؤولا لعالجت الفساد بكل أشكاله. كما يقول في إجابة على سؤال مفتوح لكل المستمعين الكرام: ماذا كنت ستفعل لو أصبحت مسؤولا، وفي أي موقع من المسؤولية تريد أن تكون وتعمل ما هو فيه خير للبلاد والعباد. أبو فراس يهدي تحياتي إلى إذاعة العراق الحر والعاملين والمستمعين الكرام. المستمع الكريم وهبي الصالحي من كركوك يقول: حتى البقالة فيها تخصص، فهنالك بقالون يبيعون أنواعا معينة من الخضروات والفواكه ولا يبيعون غيرها، في حين أن هنالك ساسة يتبادلون الوزارات ويتولون وزارات مختلفة تماما، إلا أنهم يقومون بتولي المسؤوليات في هذه الوزارات المختلفة في التخصص دون أي مراعاة لأهمية التخصص في المجال الذي يستوزر فيه هذا السياسي أو ذاك.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم. يوجد جسر عبور للأشخاص في منطقة الأسكان قرب مستشفى الطفل العربي، وما حد يعبر به لأن دي تصليحات نرجو من المسؤولين، وأما تصليحها ويخلون الناس تعبر عليه، وأما يخلون قصة صناعية للعبور لأن السيارات تجي سريعة وتتحق بالناس تدهشهم ومشاكل بيه، لو يسوون قصة صناعية لو يسوون الجسر. والله يحفظكم، تخابرون تتصلون مسؤولين. والسلام عليكم، محمد صباح.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية أن عددا من طائرات F-16 الحربية الأمريكية ستصل العراق في 12 تموز المقبل، وأن طيارين مدربين سيصلون مع تلك الطائرات التي ستستخدم في تنفيذ عمليات مختلفة فور وصولها. عبر وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر عن قلق بلاده من أن سفن شحن إيرانية قد تقوم بنقل أسلحة متقدمة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وأشار إلى أن واشنطن تبلغ طهران بوضوح أن صب الزيت على النار لن يكون في موضع ترحيب لديها. قال سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده السعودية ضربت أهدافا في مدينتي عدن وإب وحولهما في وقت مبكر اليوم، بالرغم من إعلان التحالف انتهاء حملة القصف التي بدأها قبل شهر في اليمن. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منذ بدء الحملة الجوية في 23 أيلول الماضي. بدأت في فندق في العاصمة النمساوية فيينا اليوم محادثات للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج إيران النووي لتسوية تفاصيل معقدة متصلة بالتوقيت والرصد قبل إعلان الاتفاق النهائي في موعد أقصاه نهاية حزيران. قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الشرطة أحبطت 5 هجمات منذ هجوم متشددين على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر الأطعمة اليهودية في كانون الثاني. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين بيئيين. الأول عن منع دراجات نارية معينة من السير في شوارع العاصمة بغداد بسبب التلوث البيئي والضوضاء، ونصب أجهزة استشعار لقياس نسبة التلوث في هواء كربلاء. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وملف البيئة بالتحديد، حيث تقرر منع دراجات نارية معينة من السير في شوارع العاصمة بغداد. التفاصيل من ملاك أحمد.
بدأت مديرية المرور العامة مؤخرا بحجز جميع الدراجات النارية ذات الصالنسات الصغيرة فقط لتسببها بتلوث الهواء عن طريق الغازات التي تبثها. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن القرار جاء للحد من اقتناء الدراجات المخالفة للمعايير السلامة البيئية، مشيرا إلى أن الأسواق قد امتلأت بدراجات زهيدة ثمن استورد منها ما يبث السموم ويلوث البيئة العراقية.
احنا عندنا قانون، القانون يقول تشمل الدراجات بالتسجيل اللي حجم المحرك 125 سي سي فما فوق. الدراجات اللي تدخل العراق اللي دخلت بكميات كبيرة هي اقل حجم المحرك 125 سي سي، هذا ممنوع فعلا في الطرقات، ولذلك احنا المحاسبة موجودة. تلاحظون المخالفات الكثيرة، عدم عبور الارتفاع، عكس الاتجاه، عدم ارتداء الخوذة، فاحنا مستمرين حقيقة. هناك بعض الدراسات بخصوصهم بنحاول ايجاد حل لهم، لكن هي اعداد كبيرة دخلت عن طريق المناسب الحدودية، وهي مشكلة بالنسبة لنا قانونية. وهو حجز الدراجة الحين دفع الغرام، هذا قانون يعدد النسبة، احنا ما عندنا اي اجراء قانوني اخر، تعاملنا وفق القانون.
مدير الإعلام في وزارة البيئة أمير علي الحسون من جانبه أكد أن مديرية المرور العامة تعمل على تنفيذ قرارات وزارة البيئة، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات فرض عقوبات مالية على صاحب الدراجة.
هو هذه كلها إجراءات قاعد تنفذها مديرية المرور العام، أكو شكلت لجنة مشتركة ما بين وزارة البيئة ومديرية المرور العام، هذه لبحث كل قضايا التلوث البيئي اللي تنتج من العجلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الهوائية المنتشرة في بغداد والمحافظات. فصار هذا الاتفاق واحد من عندهم أنه راح نعتمد لقضية استثمارية أن توضع تقنية جديدة لكل العجلات، هذه قلل إلى حد كبير من الغازات المنبعثة من عوادم السيارات، هذه إن شاء الله راح نطبقها في بغداد خلال الأشهر القادمة، وبعد نجاحها في بغداد راح نعممها لكل المحافظات، وايضا ان تكون هناك محاسبات مروريه صارمه باتجاه اي عجله يكون العادم مالتها يطلع غازات سامه في شوارع بغداد والمحافظات. فهذه هو هذا واحد من الاجراءات اللي ملتزمه مديريه المرور العام بالاتفاق مع وزاره البيئه.
ويبدو ان هذا القرار قد اثار جدلا في اسواق بيع وشراء هذه الدراجات، ويقول المواطن خالد محمد ان القرار سيفتح بابا جديدا من الرشاوى في دوائر المرور، مستغربا من عدم ملاحقه المركبات التي تبث الابخره والسموم في الشوارع.
يعني هم المرور ما بقى اي شيء يدورون عليه الا هذول الفقراء اهل الموتورات اللي ما عندهم جوز حتى فلوس كراوي الكيات يروحون يجون بالدراجه، عافوا هاي الدخانه مال الكيات، عافوا الدخاخين مال اللوريات، عافوا المحركات القايمه بالشارع اللي تموت بالازدحام، الدخاخين مال السيارات تموت. دراجه لو على مود يلزمه الخطيه هذا بالدراجه يتشلب بالدراجه مالته يطيح 5000 على مود يهده، يعني هم تتبع شغلات الرشاوي والفساد.
يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة تلوث الهواء في العراق مطابقة للمحددات الوطنية رغم وجود الملوثات. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن البيئي، ونتوجه من بغداد إلى كربلاء وأجهزة استشعار قياس نسبة التلوث في الهواء بسبب التلوث الشديد الذي أصابها. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
بهدف مراقبة نسب التلوث البيئي في كربلاء، وزعت مديرية البيئة أجهزة استشعار في العديد من مناطق المحافظة لقياس نسب التلوث في الهواء. وقال مدير مديرية البيئة المهندس حامد عبيد إن هذه الأجهزة مهمة لجهة الكشف المبكر عن نسب التلوث الهوائي.
قامت مديرية بيئة كربلاء بإنجاز مشروع مراقبة نوعية الهواء في محافظة كربلاء من خلال نصب 10 محطات ثابتة ابتداء بقضاء عين التمر وانتهاء في قضاء الهندية، وموزعات على منطقة الكمالية، مجمع معامل طابوق الرفيع، مدينة الزائرين في طريق بغداد، ومدينة الزائرين في طريق بابل، ومنطقة الحي الصناعي.
مراقبة الهواء من خلال أجهزة الاستشعار التي نشرت في المدينة ستمكن بيئة كربلاء من مواجهة التلوث المحتمل، والكلام دائما لمدير البيئة المهندس حامد عبيد.
الهدف من هذا المشروع مراقبة مستفيضة ودقيقة لما يحدث من تغيرات وملوثات لمصادر الهواء لعموم محافظة كربلاء، وبالتالي يتم من خلال هذا المشروع اتخاذ ما يلزم لغرض معالجة الحالات السلبية، وبالتالي يمكن أن نحد من الأثر هذا التلوث وهذه الانبعاثات على مدينة كربلاء المقدسة.
تلوث الهواء أحد أنواع التلوث، وهناك أيضا التلوث السمعي أو الضوضائي، حيث يعتقد العديد من المواطنين أن استخدام منبهات السيارات بكثرة وأصوات محركات مولدات الكهرباء المنتشرة بين المنازل تسبب إزعاجا كبيرا للأهالي، يخلف آثارا خطيرة.
ظاهرة غير حضارية، ظاهرت الهورنين، ظاهرة السيارات، حتى وقوف السيارات أنا غير يعني مو مكان المناسب.
في غضون ذلك طالب مواطنون يعيشون في أحياء يعتقدون أنها تعاني من التلوث البيئي بسبب انتشار النفايات والمياه الآسنة، طالبوا بمواجهة التلوث بكافة أنواعه بدءا من أشدها خطورة. وهذه أصوات عدد من المواطنين من حي تشاير وسط كربلاء.
يعني شوف هسا إيش كثر جراثيم بهذا، يعني معاناة نعاني من عنده، الله وكيلك، يعني إيش ما تقول يعني قليلة بحق البزل هذا، يعني أمراض وريحة كريهة علينا، يعني مضايقنا حيل البزل.
بالنسبة هذا البزيل عرفت أصبح عرضة للأمراض، عرفت هذا البزيل أصبح عرضة للنفايات، يعني هذا البزيل يعتبر أقرب منطقة للولاية، أقرب منطقة هذا الطريق يربط الحي الصناعي البهادرية، أكثر من 5000 عائلة تعيش بهذا بهاي المكان، يعني حتى أنا واحد من العالم أنا في مرض صارت بي حساسية بالقصبات من وراء هذا البزيل هذا.
لو أكو حاويات كان جمعة هاي الأوصاف هنا وما خلت العالم يجيب وين ما كان، هاي لا أجد ولا عقد، والله ملوثة بيئة حيل ملوثة، وهذا البزيل لو يتنظف ماكو على طول 24 ساعة والله كل جن فهذا العالم.
وتتخلل مدينة كربلاء عدة أنهر تمر بين المناطق السكنية، لكن مياهها أصبحت آسنة بفعل ما ترمى فيها من نفايات. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. نفت قيادات بعثية عراقية أي ارتباط لحزب البعث بتنظيم داعش وصفة إياه بالتنظيم الإرهابي، بينما أكدت مصادر سورية أن الضباط البعثيين يستغلون التنظيم للوصول إلى أهدافهم وحكم العراق وسوريا. نفي القيادات البعثية العراقية يأتي بعد أن كشفت تقارير صحفية عن دور كبير للبعثيين في صعود تنظيم داعش في العراق وسوريا. مجلة دير شبيغل الألمانية أكدت في تقرير لها نشر مؤخرا أن العقل المفكر والمدبر لداعش هو ضابط مخابرات عراقي سابق اسمه حج بكر، الذي وضع خطة تأسيس الدولة الإسلامية في سوريا وقتل في حلب. ونفى أبو أحمد وهو قيادي في حزب البعث العراقي وجود أي ارتباط أو تعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق باعتبار منهج داعش يتعارض مع أفكار حزب البعث. وقال القيادي أبو أحمد في تصريح لإذاعة العراق الحر:
طبعا البعثيين هو فكرهم يختلف جذريا عن فكر التكفيرية، يعني جماعة داعش هو فكر متطرف، فكر إسلامي متطرف، والحزب البعث حزب علماني يؤمن بكل الأديان والقوميات والتآخي والتعايش. فبعد الاعتصامات للمناطق المحافظات السنية الستة طالبوا بعدة طلبات مشروعة، داعش ليس لها دور كان إلا حدود 4-5%. فالبعثيين براء من ما يفعله داعش داخل العراق وبكل مكان.
التحاق ضباط الجيش العراقي السابق بتنظيم القاعدة وشكلها الجديد اليوم داعش يعود إلى تفكك عشرات الجماعات المسلحة التي نشطت في العراق بعد 2003 بحجة مقارعة الاحتلال، فكان معظم هؤلاء قادة وأعضاء في تنظيمات اختفت اليوم من المشهد العراقي مثل كتائب ثورة العشرين وجيش محمد والجيش الإسلامي وجيش رجال الطريقة النقشبندية. وتؤكد تقارير صحفية أن تنظيم داعش لم يكن لينتشر بهذه السرعة ويمتلك القوة للسيطرة على محافظات سنية ومناطق واسعة في العراق لولا مساعدة التنظيمات البعثية المسلحة وعلى رأسها جيش رجال الطريقة النقشبندية بزعامة عزة الدوري نائب رئيس العراق الأسبق صدام حسين وأبرز القيادات البعثية في العراق، والذي أكدت فصائل عراقية تحارب داعش أنه قتل على طريق تكريت كركوك مؤخراً. القيادي البعثي أبو أحمد الذي يقيم في سوريا ذكر لإذاعة العراق الحر أن ما قام به عزة الدوري هو نهج بعيد عن مبادئ حزب البعث والفكر الصدامي.
عزة الدوري نهج بعيد عن الفكر ومبادئ الحزب والفكر الصدامي الوحدوي. وحاليا جبهة وحدة العراق تتلملم صفوف البعثيين الحقيقيين وتجمعهم مواطنين محبين البعثهم والوحدة العراق وبعيد عن التطرف. جبهة وحدة العراق ضد الفكر الطائفي التكفيري قلبا وقالبا، ترى هروب السجناء من سجن أبو غريب وسجن التاجي وسجن بادوش، هم هذولا قياديين في تنظيم القاعدة وفي تنظيم داعش. وطبعا الحكومة هي اللي سهلت هذا الموضوع، وإلا كيف يفر 1400 سجين كيف يفروا؟
لكن تقارير صحفية تؤكد أن العديد من الضباط البعثيين تبوأوا معظم المواقع الكبرى في تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش، وتولى العديد منهم مناصب قيادية أمنية داخل التنظيم كونهم يمتلكون تجربة قتالية واستخباراتية. أبو قدس مؤسس وكالة أنباء في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش شرقي سوريا تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق عن دور البعثيين في تنظيم داعش وعن تجربته مع البعثيين في العراق. وقال أبو قدس:
في نسبة كبيرة من ضباط الجيش العراقي الموالي لصدام موجودين قيادات داعش ذات بالجانب الأمني، يعني في نسبة كبيرة من الضباط، وهذا بالتأكيد يوحي أنه الجهاز الأمني لداعش هو عمليا هو جهاز مخابرات صدام حسين اللي كان سابقا يعني وتحول فيما بعد تحالف مع هذا الفكر وأصبح يشتغل بهذا الفكر، يعني فكر التكفير أو الجهاد أو السلفي.
كمراقب للوضع، كنت برأيك الضباط العراقيين دخلوا على التنظيم كاعتناق للفكر الجهادي أو للتخلص من ظلم وقع عليهم قبل الأمريكان والحكومة الجديدة ما بعد صدام؟
أتصور أنه الأسباب كلها مجتمعة، وهذاك الوقت راقبوا المجاهدين الجايين للعراق 2003 وشافوا اندفاعهم وصدقهم وحبهم للاستشهاد والشهادة، فهنا أرادوا استثمار هذا الشيء لمصلحتهم، وهذا اللي حصل. يعني مع تراكمات الزمان، يعني تراكمات السنوات والتجارب، طلع معنا داعش. يعني هي بدأت بفصائل صغيرة، مجموعات مقاومة صغيرة من أنصار السنة اللي كانوا موجودين جبال كردستان إلى الزرقاوي اللي كان مشكل مجموعة صغيرة يعني بمنطقة غرب العراق، اتطورت فيما بعد. بعدين موضوع داعش، يعني حسب ما نعرف احنا كلنا، داعش هو أو بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، بذاك الوقت كان اسمه الشام والعراق، هو عبارة عن تحالف عدة فصائل، يعني في فصائل تحالفت مع هذا الجسد ودمجت معه مها إلها علاقة بالفكر السلفي بنوب، هم عبارة عن مجاهدين عاديين، لكن الهدف جمعهم، الهدف والعدل واحد جمعهم.
برأيك أبو قدس، يعني بإمكاننا نقول كان في بوادر للتنظيم ولضباط العراقيين أو ضباط الجيش الصدامي من 2003 للتفكير بتشكيل تنظيم يقوم على إنقاذ الدولة الصدام؟
تماما، هو اللي بنقول فكرة طورت. أنا أحد الأشخاص كنت ضمن مجموعة اشتغلت مع علي حسن المجيد بعد سقوط بغداد، والتقينا مع علي حسن المجيد وكان يقدم لنا الدعم وكان يقدم لنا المال وكان يقدم لنا السلاح. اشتغلت فترة من الزمان بمنطقة تكريت وسامراء، بعدين حصلت بعض الأمور تركت ومشيت. هي خلينا نقول فكرة طورت، فكرة بداية كانت هي مقاومة الأمريكان، مع مرور الوقت واختلاف الظروف تطورت لحتى صار التنظيم بالنهاية. تماما، لك مؤسسين هذول، هاي الفكرة هي النظام العراقي اللي تم إسقاطه. أنا شاهد على هاي المسألة كوني كنت مع علي حسن المجيد فترة وليت شهر معه بين سامراء وبين تكريت أو علي الكيماوي.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
تحت عنوان صدام حسين اليد الخفية لنشأة تنظيم داعش، نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرا مطلع نيسان ذكرت فيه أنه ورغم تدفق آلاف المقاتلين الأجانب على التنظيم إلا أن قيادة داعش تقتصر بشكل كبير على الضباط العراقيين السابقين بما فيهم العناصر المسلحة، بالإضافة إلى غالبية أمراء التنظيم، وذلك بالمقارنة مع السوريين. من جهته أكد محمد التكريتي القيادي في حزب البعث العراقي أن الكلام عن دور الضباط البعثيين في صعود تنظيم داعش أو الفصائل التكفيرية هو كلام عار عن الصحة. وقال التكريتي متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة السورية دمشق:
الدعاية أو الكلام بأنه هناك ضباط من الجيش العراقي يعملون مع داعش أو الفصائل التكفيرية فهذا الكلام غير صحيح، لأنه النسبة القليلة من الضباط نعم ذهبت، وهذا معظمهم كان مع عزة الدوري أو فصيل عزة الدوري الذي نهج نهجا غير بعثيا بانتمائه وجعل حلفاء له مع داعش، وهذا ما أشاد فيه بإحدى خطاباته الرسمية التي أذاعها على الملأ. معظم ضباط القوات المسلحة هم باقون على العهد، باقون على عهد الشهيد الرئيس صدام حسين وباقون على عهد البعث، وأنهم يبقون ويحاولون الآن ويعملون بأن يعيدوا النظام إلى ما كان عليه سابقا في عهد البعث وفي عهد الرئيس الشهيد صدام حسين.
وأضافت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن أمراء داعش المحليين في سوريا غالبا ما يحاطون بنائب عراقي يقوم باتخاذ القرارات المصيرية، وفق تصريحات أبو حمزة المعارض السوري السابق الذي التحق بتنظيم داعش وفر إلى تركيا الصيف الماضي عقب تنامي الخلافات مع التنظيم. وقال أبو حمزة إن كل متخذي القرارات هم عراقيون، بل إن السواد الأعظم منهم ضباط عراقيين سابقين. وأضاف أبو حمزة أن الضباط العراقيين يكونون بمركز القيادة ويقومون بوضع تكتيكات المعارك، لكنهم لا يقاتلون بأنفسهم، بل يقومون بتصدير المقاتلين الأجانب إلى الصفوف الأمامية. ويؤكد الباحث الإسلامي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة الشيخ حسن الدغيم أن هناك تذمر في صفوف السوريين المنضمين لداعش من البعثيين العراقيين، وهذا ما دفع الكثيرين للانشقاق والالتحاق بجبهة النصرة. وأضاف الشيخ حسن الدغيم متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر عن لقاءاته بقيادات بعثية عراقية داخل تنظيم داعش وعن دور البعثيين.
الناس من الضباط اقتنعوا بداعش كمظلي فقط بدون اعتناق بأفكاره للتكفيري، وهدول في منهم قسم كبير جدا في العراق. لما طلعوا من السجون بال 2005 وبال 2006 وبال 2007 بعضهم يهربوا، يطلعوا بدهم يبحثوا عن هوية ينتقموا من جلادينهم. بين قف عيونه غير تنظيم الدولي مشان التسخير مشان السلاح مشان التدريب مشان كذا. والضباط العراقيين يعني على خبرة عالية جدا في الحرب، يعني كلهم قتال في إيران من سنوات وقتال مع القوات الأمريكية وقوات التحالف وكذا، فإني على خبرة عالية جدا في القتال. فمنه تنظيم الدولي رأى منه مصلحة الاستقطاب، ومنه هني رأوا بتنظيم الدولي إغطاء ومظل يقاتلوا من تحته لأهدافه ومشروعه. يعني وهني البعثي بحب السلطة طبعا لا شك، يعني إنه هني بيعتبروا حال الحكام حكام سوريا والعراق. وفي منه الناس لا يعني أخذوا داعش كهوية وكمظلي يقاتلوا بجنبه، يعتقد أنه عزة إبراهيم الدوري وجماعته قد يكونوا قريبين من هؤلاء. فهذول مثلا اسموا رجال الطريقة النقشبندي كعقيدي الصوفي أبعد ما تكون عن السلفية الجهادي. رغم هالشيء يعني منشوف أنه عزة إبراهيم الدوري كذا مرة امتدح تنظيم الدولي ورجال تنظيم الدولي.
الشيخ هل التقيت بعدد من هدول الضباط العراقيين؟ هل رأيت أمراء عراقيين للتنظيم؟
أنا التقيت بشخص يقال أنه أبو أيمن العراقي، وهو من أخطر الشخصيات البعثية. وأنا لما رحت على اللاذقية بدي التقى فيه، أخبرني بعض الأخوي ممن قتل وصاروا يعني تحت التراب على أي تنظيم الدولي أن أبو أيمن العراقي قد صرح أنه من عائلة شيعية تسننت يعني على زمن صدام حسين وانتسب للجيش العراقي. ثم بعدين هذا الكلام ما بقى حد يحكي فيه بعد سيطرة أبو أيمن العراقي على الساحة السوري. أنا رحت قابلته، لكن قالوا لي هذا يعني أبو أحمد التونسي. ضل صامت كل الجلسة ما تفوه ولا بكلمي. فيما بعد خرجت من اللقاء اللي هو بحساب أنه أنا قاعد مع أبو أحمد التونسي، خرجت فشفت صور مسربة له، فأدركت أنه هذا الرجل هو أبو أيمن العراقي. عداك عن أنه المقرات اللي دلت على مقر أبو أيمن العراقي قالوا أنت اللي جلست معه حسب ما وصفته هو أبو أيمن العراقي. طبعا كانت الجلسة خطيرة جدا بعد قتل أبو بصير اللاذقاني وقبل قتل الشيخ جلال بياني، فكانت روحتنا بوقت حساس جدا، والحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى يعني ما وقعنا في إيده. هذا الوحيد. في أبو علي الأنباري يعني بيوم الأيام جانا لكن كانوا ملثمين، فكمان ما استطعت برؤيته شخصيا. في مثلا حجي بكر هذا معروف قتل في حلب ضابط بعثي، أبو علي الأنباري، أبو عبد الرحمن البيلاوي، أبو مسلم التركماني.
هل دارت حوارات بينك وبين هدول القيادات، حوارات تخص العقيدة المنهج سبب التكفير؟
هدول جميع الضباط لا يدخلوا في هالأمور، هدول الأمنيين. الحوارات والتكفير بكون مع الشرعيين. الضباط هدول الأمنيين فقط كان لهم ظهور يوم انفصال النصر عن داعش، فطافوا على المقرات وجددوا البيعة لأبو بكر البغدادي. هذا الظهور الأول، وحتى وقعوا في كمين. يعني هدول اللي عدت لك ياهن أربع خمس بدون وقعوا في كمين، وجبهة النصرة هربتهم من الكمين وأنقذتهم إلى الرقة في منطقة الأتارب.
شيخ برأيك بحسب الاطلاع، هل كان في هناك تململ من قبل عناصر السوريين على بعثيين أو بالأخص الأمنيين؟
لا شك أنه هناك كان في تبرم
لكن المتبرمون من التواجد العراقي والنفوذ العراقي خصوصا أبو ماري القحطاني هذول كلهم صاروا جبهة نصرة. يعني ما ظل حد متبرم ضمن صفوف إلا أنه أنا كنت أسمعهم يشكو يقولوا العراقيين ما هم غير السيارة والإمارة والقيادي، ما في حد منهم بيستشهد، ما في حد منهم بيقتل، فكنت أسمعه هذا يعني في أذني. لكن هذول اللي كانوا يتبرمون في النهاية إن كلهم صاروا جبهة نصرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.